الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صل على محمد وعلى محمد. نتكلم اليوم إن شاء الله في النحو الثالث من أنحاء التمسك بالاستصحاب كأصل موضوعي لإثبات أن الصلاة باللباس المشكوك لم تقع بلباس يشتمل على ما لا يؤكل لحمه. هذا النحو هو التمسك بالاستصحاب التعليقي. أولا أحتاج أن أذكر بالمراد بالاستصحاب التعليقي، ثم بعد ذلك أعود لتطبيقه في المقام، ثم بعد ذلك نحاول الرد ولو بشكل موجز على أصل الاستصحاب التطبيقي وعلى تطبيقه في المقام. فنقول إن المراد بالاستصحاب التعليقي أولا، إذا أحببتم مصادر المراجعة فهذا البحث موجود في مصباح الأصول دورة السيد الخوئي رحمة الله عليه في الجزء 48 صفحة 161، واللي عنده المصباح بدون الدورة في الجزء الثالث من المصباح، لكن الصفحة تختلف. وأيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه في المستند الجزء 12 صفحة 273 إلى 277، ومباحث الأصول للسيد الشهيد تقرير السيد الحائري في الجزء الخامس القسم الثاني صفحة 386 إلى صفحة 420 بحسب الطبعة الثانية. هذان مصدران أو ثلاثة مصادر مهمة في هذا المبحث في الاستصحاب التعليقي. تارة يكون الشك في بقاء الحكم الكلي المجعول، أي الشك في بقاء الفعلية للحكم بعد أن كانت محرزة في مرحلة سابقة، وهذا النحو من الشك يعبر عنه بالشبهة الحكمية. ومنشأ الشك في هذه الحالة هو في سعة موضوع الحكم في مرحلة الجعل وضيقه، ومثاله الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد العلم بوجوبها في زمن الحضور. ومنشأ الشك هنا في سعة موضوع الحكم، وهل أنه يشترط فيه الحضور مضافا للشروط الأخرى أم لا يشترط ذلك. والمشهور بين الأصوليين هو جريان الاستصحاب لوجوب صلاة الجمعة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يناقش في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، والمشهور لم يناقش في ذلك. مثال آخر، وجوب النفقة على الزوجة المطيعة، فقد يقع الشك في الوجوب بعد أن تصبح الزوجة غنية، ومنشأ الشك هو الشك في سعة دائرة موضوع الوجوب، هل هو مطلق الزوجة المطيعة أو أن موضوعه خصوص الزوجة المطيعة الفقيرة. وهنا أيضا يجري استصحاب وجوب النفقة على الزوجة، ويعبر عن هذا الاستصحاب باستصحاب الحكم التنجيزي. والمراد من الحكم التنجيزي هو الحكم المجعول البالغ مرتبة الفعلية بسبب تحقق تمام الموضوع المأخوذ حين الجعل. هذا منشأ للشك. وأخرى في مقابل ذلك يكون منشأ الشك هو انتفاء خصوصية لو قدر لها البقاء لأصبح الحكم فعليا، وتحقق خصوصية كانت مفقودة حين وجود الخصوصية المنتفية فعلا، أي في ظرف الشك. والخصوصية التي كانت منتفية وتحققت فعلا يعلم بدخالتها في موضوع الحكم. أما الخصوصية المنتفية فعلا والتي كانت موجودة فإنه لا نقطع بدخالتها في موضوع الحكم، لكننا نحتمل ذلك، وهذا الاحتمال هو الذي نشأ عنه الشك في تحقق فعلية الحكم. إذ أن هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم لا يكون فعليا جزما بسبب انتفائها، وأما لو لم تكن دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم يكون فعليا جزما لافتراض تحقق الخصوصية التي نعلم بدخالتها. ومثال ذلك، نضرب لذلك مثالين، هذا الكلام يتضح بالمثال. مثلا لو كان وجوب النفقة مترتب على موضوع هو الزوجة المطيعة مع احتمال دخالة الفقر في موضوع الوجوب، وهنا نقول لو اتفق أن كانت المرأة زوجة ومطيعة وفقيرة فلا شك في تحقق الفعلية للوجوب. أما لو اتفق أن كانت المرأة زوجة وفقيرة إلا أنها لم تكن مطيعة، فهنا نستطيع أن نقول أن هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة، لو كانت مطيعة. وهذا الوجوب يعبر عنه بالحكم المعلق وليس المنجز. هذه الزوجة لو كانت مطيعة، وجوب النفقة معلق على كونها مطيعة، فلو اتفق أن تحققت الخصوصية الثانية المعلوم دخلها في الحكم وهي الطاعة، إلا أنه وقبل تحقق عنوان المطيعة انتفت الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها وهي عنوان وهي كونها فقيرة، فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلق الذي كان معلوما، وهو أن هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة. كانت زوجة وكانت فقيرة لكنها لم تكن مطيعة، الحكم المعلق لو كانت مطيعة لوجبت النفقة. الآن بعد أن تحققت خصوصية الطاعة انتفت خصوصية أخرى، انتفت الخصوصية الثالثة وهي كونها فقيرة، فنشك في بقاء الحكم المعلق الذي كان معلوما، وهو أن هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة. ومنشأ الشك هو انتفاء الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها وهي كونها فقيرة، والتي كانت محرزة حين العلم بوجود الحكم المعلق، وحينئذ وقع البحث في إمكان الاستصحاب. لو أمكن إجراء الاستصحاب لكان منتجا لإثبات الحكم المعلق، أي إثبات أن هذه الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة، والآن هي مطيعة فتجب لها النفقة. والشك هو أن عنوان الفقير انتفى وكان الحكم المعلق متيقنا فنستصحب الحكم المعلق. هذا مثال. مثال ثاني، دلت الروايات، هسه بغض النظر عن المناقشة في المثال، هذا المثال سوف يناقش حتى بناء على جريان الاستصحاب التعليقي سوف يأتي، لكن نضرب هذا المثال لأهميته. دلت الروايات على حرمة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. فلو فرض أن لدينا عنبا غلا ولم يذهب ثلثاه فلا إشكال في حرمته على تفصيل وتوضيح قد مر في باب النجاسات. أما إذا كان لدينا زبيبا أي عنبا جافا وغلا فهل يحرم أو لا؟ ذهب البعض من الفقهاء إلى الحرمة تمسكا باستصحاب الحكم التعليقي، تمسكا بالاستصحاب التعليقي، إذ يشار إلى الزبيب ويقال هذا عندما كان عنبا فيحرم إن غلا، والآن نشك في بقاء تلك الحرمة فنستصحبها. هذا زبيب الآن، عندما كان عنبا هو لم يغلي، لو غلا لكان محرما، يعني حكم معلق وليس منجز. الآن بعد أن صار زبيبا نشك ببقاء تلك الحرمة فنستصحب تلك الحرمة على القول بجريان الاستصحاب التعليقي. والمستصحب كما ترون ليس هو الحرمة المنجزة بل الحرمة المعلقة على الغليان، فالحرمة الثابتة للعنب إن غلا هي التي يراد استصحابها إن غلا، وإلا إذا غلا بعد ما صار معلق وصار حكم تنجيزي وما يتحول إلى زبيب. ولو تأملنا في هذا المثال لوجدنا ثلاث خصوصيات. ما هي؟ العنبية ورطوبة العنب والغليان. أما الخصوصية الأولى والثالثة العنبية والغليان فيجزم بدخالتهما في الحرمة، فلولا العنبية ولولا الغليان فلا حرمة جزما. نقطع بدخالة خصوصية العنبية وخصوصية الغليان، فلو كان الشيء تينا مثلا لم يحرم وإن غلا، ولو كان عنبا فلا يحرم إن لم يغلي أو غلا وذهب ثلثاه. وأما الخصوصية الثانية، إذا توجد لدينا خصوصيتان نجزم بدخالتهما في الحرمة، وأما الخصوصية الثانية وهي رطوبة العنب التي زالت بسبب جفاف العنب وصيرورته زبيبا فهي التي يشك في مدخليتها. الرطوبة لها مدخلية في الحرمة أو ليس لها مدخلية في الحرمة؟ فلو كان لها مدخلية فالحرمة حالة الزبيبية منتفية جزما، لأن حالة الزبيبية لا رطوبة، جف العنب. ولو لم يكن لها مدخلية فالحرمة باقية إلى حالة الزبيبية جزما. إذن منشأ الشك في بقاء الحرمة هو الشك في مدخلية هذه الخصوصية. نقطع بدخالة خصوصية العنبية والغليان ونشك بدخالة خصوصية رطوبة العنب في الحرمة. نحن نقول هذا العنب إن غلا يحرم ولم يغلي. الآن بعد فقدان رطوبة العنب فنحن نجزم بدخالة العنبية والغليان، الآن غلا وهو زبيب، لماذا نشك ببقاء الحرمة؟ لفقدان الرطوبة. إن كانت لها مدخلية في الحرمة شنو؟
ليس بحرام،
فهذا ليس بحرام لأنه الخصوصية منتفية الآن عند حالة الزبيبي. إذا لم يكن لها مدخلية في الحرمة فنستطيع استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان لتحقق الغليان. ولا بد هنا من فرض أن الخصوصية الثالثة وهي الغليان غير متحققة سابقا. الغليان، لا الغليان، قلنا العنب، رطوبة العنب الغليان. إذ لو كانت متحققة بأن فرض غليان العنب فحالة الزبيبية لا تكون حاصلة، بل لا بد من فرض أن العنب بقي ولم يغلي إلى أن صار زبيبا ثم بعد ذلك غلا. ولو كان قد غلا فالحكم منجز وليس معلقا. والحرمة التي يراد استصحابها أنما صارت معلقة بسبب عدم تحقق الخصوصية الثالثة وهي الغليان، وإلا فمع تحققها تصير الحرمة منجزة وليست معلقة، وبعبارة موجزة يلزم في الاستصحاب التعليقي فرض خصوصية أو أكثر يلزم بمدخليتها في الحكم. وفي المثال توجد خصوصيتان نجزم بدخالتهما في الحكم وهما العنبية والغليان، ويفرض أن الخصوصية الثانية وهي الغليان غير متحققة عندما كانت خصوصية الرطوبة متحققة ليصير الحكم معلقا. ويفرض أيضا أن خصوصية الرطوبة التي يشك في مدخليتها منتفية الآن بسبب التحول إلى حالة الزبيبية، وبعد انتفائها والتحول إلى حالة الزبيبية يفرض تحقق خصوصية الغليان التي كانت مفروضة الانتفاء حال تحقق العنبية. حال تحقق العنبية عندما كانت العنبية متحققة، عندما كانت العنبية متحققة والرطوبة متحققة لم يغلي، فكانت منتفية حال تحقق العنبية.
لم يغلي العنب.
فإذا توجد ثلاث خصوصيات، شو أنت تقول؟ عنبية ورطوبة وغليان. حالة العنبية نجزم بدخالة خصوصيتين العنبية والغليان، لكن العنب لم يغلي فالحكم معلق، إن غلا يحرم. بعد ونشك بدخالة الرطوبة، رطوبة العنب، الرطوبة كانت متحققة عنبية ورطوبة وغليان لم يتحقق، فحال تحقق خصوصيتين لم يتحقق الغليان الذي نجزم بدخالته فالحكم يكون معلقا. نفترض أن التي نشك بدخالتها في الحكم، الخصوصية التي نشك بدخالتها في الحكم وهي رطوبة العنب انتفت. بعد أن انتفت تحققت الخصوصية الثالثة التي هي الغليان، فنقول عنب إن غلا يحرم، ثم الآن غلا لكننا لا ندري هل لرطوبته مدخلية أو لا، فنشك فنستصحب الحرمة المعلقة وهي أن هذا العنب، هذا العنب الذي زالت رطوبته قد غلا، فنشك بأن الحرمة السابقة الثابتة للعنب إن غلا المعلقة تستصحب أو لا، يقين سابق وشك لاحق فتستصحب الحرمة المعلقة. هذا هو التعليق، هذا الاستصحاب التعليقي. لدي عنب ورطب يحرم إن غلا، لم يغلي، لو غلا حرم فالحكم هنا معلق على الغليان، الغليان لم يكن متحقق، المتحقق خصوصيتان كونه عنبا وكونه رطبا. الآن قد غلى لكن زالت خصوصية، انتفت خصوصية، نحتمل دخالتها لا نجزم بدخالتها، صار زبيب فزالت الرطوبة.
مو عنب يعني لا عن الرطوبة، وإنما لو عنب ما بي رطوبة عنب يعني
جاي بعدين
سوى زبيب.
نشوف الموضوع صار زبيب شنو الموضوع؟
صار شيء آخر، زبيب ليس عنب.
إيش يعني؟
يعني تغير
لا زبيب عنب، لكن الدخالة رطوبة أو غير رطوبة. الزبيب عنب. لكن تعالوا شوفوا الموضوع، الحرمة هو العنبية لو العصير العنبي، هذا بعدين نجي. إذا إحنا قاعد نصور من يقبل بهذا المثال للاستصحاب التعليق، إحنا بعدين نجيها. أما الزبيب هو عنب، ما كن قلاب وتحول، لكن عنب بدون رطوبة. فتعالوا شوفوا موضوع الحرمة هو العنبية لو العصير العنبي، إذا العصير العنبي شنو وين تحقق الموضوع؟ هذا هو الاستصحاب التعليقي. المشهور قبل المرزنائين رحمة الله عليه، كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الخامس من القسم الثاني في مباحث الأصول صفحة 387، المشهور قبل المرزة هو القول بحجية الاستصحاب التعليقي، ولكن من بعد زمانه انقلبت الشهرة إلى القول بعدم حجيته. السيد الخوي رحمة الله عليه يرى عدم حجيته تبعا للمرزة، والسيد الشهيد رحمة الله عدم حجيته مطلقا يرى السيد الخوي، والسيد الشهيد يرى أنه حجة في الأحكام وليس بحجة في الموضوعات. هذا ما ذكره في الجزء الخامس من القسم الثاني صفحة 417 وصفحة 418. صفحة 417 قال هو حجة في الأحكام، وصفحة 418 قال ليس بحجة في الموضوعات. فمقصود السيد الشهيد من الاستصحاب التعليقي الذي كان المشهور قبل المرزة يقول بحجيته وجريانه، والمشهور بعد المرزة يقول بعدم جريانه، هو الاستصحاب في الأحكام. أما الاستصحاب التعليقي في الموضوعات أو متعلقات الأحكام فهو لا يجري. عند الجميع، حتى من يقول بجريانه في الأحكام. وتصويره لا يختلف عن تصوير الاستصحاب التعليقي في الأحكام، كلاهما متقوم بإحراز قضية تعليقية في مرتبة سابقة ثم وقوع الشك في بقائها بسبب انتفاء خصوصية محتملة الدخل في موضوع القضية التعليقية. غايته أن الجزاء في القضية التعليقية تارة يكون حكما شرعيا وأخرى يكون موضوعا لحكم شرعي أو متعلقا له. مثلا لو كان المكلف لابسا ثوبان يحرز أنه ليس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، مثالنا في المقام، فعندئذ يمكن تشكيل قضية تعليقية حاصلها. هذا الإنسان لو وقعت منه الصلاة لكانت في غير مأكول اللحم، هو لم تقع منه الصلاة فالقضية تعليقية، لو وقعت منه الصلاة شنو؟ لكانت في غير مأكول اللحم. فلو صلى في ثوب مشكوك فهل يمكن أن نستصحب تلك القضية التعليقية وهي أنه لو وقعت منه الصلاة لكانت في غير ما لا يؤكل لحمه أم لا؟ تلاحظون أن منشأ الشك هو خصوصية، هو انتفاء خصوصية، خصوصية كانت محرزة، وهي أن الثوب الذي كان المصلي لابسا له لم يكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، كانت محرزة هذا الخصوصية. وأما ما هو لابسا له فعلا فهو ثوب لا يحرز أنه مما لا يؤكل لحمه، فتوجد خصوصية محرزة. محرز أنها لها دخالة في الحكم وهو صحة الصلاة. ما هي الخصوصية؟ أن يكون بلباس لا يشتمل على ما لا يؤكل لحمه. هذه الخصوصية المحرزة التي نجزم بدخالتها كانت محرزة متحققة في القضية التعليقية، أنه لابس لثوب يحرز أنه ليس مما لا يؤكل لحمه. الآن هذه الخصوصية انتفت، الآن الذي لابسه فعلا هو ثوب لا يحرز أنه مما لا يؤكل لحمه، ثوب مشكوك. وحينئذ لو كنا نقول بجريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فإن النتيجة ماذا تكون؟ بقاء القضية التعليقية في ظرف الشك. هذا المصلي لو كان قد صلى حكم معلق، لو كانت قد وقعت منه الصلاة لكانت في غير ما لا يؤكل لحمه. الآن نشك أنه يصلي في غير ما لا يؤكل لحمه أم في ما لا يؤكل لحمه، فنستصحب تلك القضية التعليقية. لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموضوع، هذا كله في بيان الاستصحاب التعليقي. الآن نعود لمقامنا فنقول قيل يمكن التمسك بالاستصحاب التعليقي بلحاظ الصلاة، فيقال إن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك فحينئذ لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه. إذا لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه، لو كانت واقعة فهي صحيحة، لو كانت واقعة فالحكم معلق. الآن نشك بعد أن تحققت هذه تحققت الصلاة، الصلاتية قد تحققت، نشك في وقوعها فيما لا يؤكل لحمه، فنستصحب أنها لم تكن واقعة فيما لا يؤكل فيحكم بصحتها، نستصحب تلك القضية التعليقية. لو كان قد صلى بذاك الثوب كان ثوبا فيما لا يؤكل لحمه لصحت، لو كان قد صلى
فيما يؤكل لحمه.
نحن نجزم بدخالة خصوصيتين في صحة الصلاة، شنو؟ تحقق الصلاة هي وأنها فيما لا يؤكل لحمه، وأنها فيما يؤكل لحمه، في وأنها ليس في مما لا يؤكل لحمه. الآن قبل الشك الحكم معلق، لماذا؟ لو كان قد صلى ولم يصلي توجد خصوصية لم تتحقق، نلزم بدخالتها، فالحكم معلق. بعد أن تحققت تلك الخصوصية التي نلزم بدخالتها، نشك بالخصوصية التي كانت متحققة، وهي أنه كان لابسا لثوب مما لا يؤكل لحمه، مما ليس لابسا لثوب مما لا يؤكل لحمه. الآن نشك أنه قد لبس ثوبا مما لا يؤكل أو لا، هذه الخصوصية التي نجزم بدخالتها سابقا والتي كانت متحققة الآن نشك في تحققها، فنستصحب تلك القضية التعليقية، نقول لو كان قد صلى في ذاك الثوب لكان صلاته صحيحة، والآن نشك بأنه قد صلى بثوب مما لا يؤكل لحمه، فنستصحب تلك تلك القضية التعليقية فيحكم بصحة الصلاة. بعبارة أخرى أو تكرار للعبارة السابقة، نقول إن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك فحينئذ لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه، والآن بعد أن تحققت الصلاة نشك في وقوعها فيما لا يؤكل لحمه، فنستصحب أنها لم تكن فيما لا يؤكل لحمه. وهذا مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول إن مركز المانعية هو الصلاة، ونحن رجحنا أن مركز المانعية هو نفس المصلي، فإذا هذا رد على الاستدلال، لأننا نرى نرجح أن مركز المانعية هو نفس المصلي وليس الصلاة، ومبني على جريان الاستصحاب في القضايا التعليقية، بل مبني على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات. ما يكفي أن نقول بجريان الاستصحاب في القضايا التعليقية في الأحكام، لأنه من جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات. توضيح أنه من جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات، مزيد من التوضيح لذلك يأتي، والرد عليه يأتي أيضا إن شاء الله. خلينا نطبق هذا المقدار. وين وصلنا بالتطبيق؟ البراءة أجلناها. أصالة الحل طبقناها. الاستصحاب ثالثا، يعني ومنها الاستصحاب التعليقي، ومنها الاستصحاب التعليقي، ومنها الاستصحاب التعليقي بلحاظ الصلاة، فيقال أن الصلاة لو كانت متحققة قبل لبس المصلي للمشكوك لم تكن واقعة فيما لا يؤكل لحمه، والآن كما كانت. شلون كما كانت؟ ليش كما كانت؟ نشك في اللباس فنستصحب فيحكم بصحتها، وهذا مبني على جريان الاستصحاب في القضايا التعليقية، بل ضيفوا بل ومبني على جريانه في الموضوعات، وأيضا مبني على كون مركز المانعية هو الصلاة. ومن هنا يتضح إن مركز المانعية إن كان اللباس فيجري استصحاب العدم الأزلي الذي قلنا إن الفقهاء قد اختلفوا والأصوليين قد اختلفوا في جريانه وعدم جريانه، وإن كان المصلي فيجري استصحاب العدم النحتي التام صناعيا، وإن كان الصلاة فيجري الاستصحاب التعليقي. شلون يجري الاستصحاب التعليقي؟ إذا بنينا على جريانه في الموضوعات، واضح؟ ومع المناقشة في جميع أنحاء الاستصحاب المذكورة فبالإمكان التمسك بأصل البراءة. ليش؟ مع المناقشة، والمناقشة أيضا في أصل الحل، والمناقشة في أصالة الحل. تذكرون جبنا أصالة الحل كأصل موضوعي. فيمكن التمسك بأصل البراءة. ليش ما نتمسك بأصل البراءة مباشرة؟ لأنه أصل حكمي وهذه أصول موضوعية، واضح؟ فبعد أن نرد على التمسك بالاستصحاب التعليقي في المقام نرجع إلى أصالة البراءة. طبعا الرجوع إلى أصالة البراءة مبني على عدم جريان استصحاب العدم النعتي، لأنه العدم الأزلي ناقشناه والاستصحاب التعليقي سنناقشه، فمبني على عدم جريان استصحاب العدم النعتي. نقول مع ذلك حتى لو بنينا على عدم جريان استصحاب العدم النعتي فالنتيجة واحدة، لأن الأصل الحكمي هو البراءة في حالة ما لو استظهرنا من موثقة ابن بكير. شنو استظهرنا؟ المانعية وليس الشرطية. صلوا على محمد وآل محمد. ما أقدر أدخلكم في الردود.